السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد انتهينا في المرة الماضية إلى فتح مصر والإسكندرية ودخولها في بلاد الإسلام، وكانت هي الباب الذي فتح الله به على المسلمين سائر إفريقية، بل التي انتقلت منها إلى إسبانيا ودول أوروبا. فانتشر الإسلام في عهد قريب من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سائر تلك البلاد. ونحن اليوم نتحدث عن أحداث العام 21 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العام 10 من وفاته صلى الله عليه وسلم. ونتحدث عن هذه الفتوحات التي انتشرت فعمت بلادا كثيرة، وانتشر بها الإسلام في أرجاء عظيمة، ودخل فيها الناس في دين الله أفواجا. ففي العام 21 حدثت وقعة من الوقائع التي حفظها التاريخ للمسلمين، حدثت وقعة هامة المسماة بوقعة نهاوند، وهي بلد من بلاد الفرس. لما انكسر الفرس وبعدوا وخرجوا ولا يزال ملكهم موجودا، أخذ يعيرهم باستيلاء العرب على بلادهم وكسرهم إياهم ودخولهم إلى بلادهم. وقالوا إن أصل هذا الدين في محمد لم يقترب من هذه البلاد، لم يؤذي أهل فارس ولم يأتي إليهم، وإن الذي قام بالأمر بعده أبو بكر الصديق لم يصل إلى تلك البلاد، إلى بلاد فارس، ولم يهيج ملكهم. فلما جاء عمر وطال به الملك فإذا به يغزو البلاد ولا يستقر عند حال، فلا بد أن تجتمعوا يا معشر الفرس للقائه وقتاله. فأخذوا يؤلبون الناس ويجمعونهم حتى جمعوا جندا بلغوا 150,000، وذلك جمع لم يعرف للمسلمين من قبل، لم يلقه أهل الإسلام من قبل في الفرس، في بلاد الفرس 150,000. وهذا بالنسبة للأعداد التي التقوا بها في الحروب عدد كبير وجم غفير. وكان في ذلك الوقت سعد بن أبي وقاص هو أمير العامة على المسلمين في هذه البلاد، وكان أميرا على الكوفة. وقد عرفتم نشأت بلاد الكوفة، نشأت الكوفة، وإنه لما سعد بن أبي وقاص نزل بعض بلاد الفرس وأصابهم ما أصابهم من أمراض، فقال له عمر بن الخطاب إن العرب لا يصحون إلا حيث تصح الإبل، فأخذ يرتاد لهم البلاد، فاختار موضع الكوفة وبنى البلد. وقلنا أنها بنيت أولا من القصب، يعني عشش. فلما احترقت أذن لهم في اللبن ونهاهم أن يرتفعوا أو يزخرفوا، يعني كأن اللبن كان بيعتبر هو البناء الحضاري الذي نظر إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأذن لهم فيه. يرون كأن الدنيا أسرع ارتحالا من أن يبني من أن يصلح الرجل خصة سريعة الارتحال، فكانوا يبنون في الآخرة ولا يعتنون بالبناء في الدنيا. يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة عن خيمة من لؤلؤة واحدة لا سلمة فيها ولا قطعة ولا فتقة ولا عمدة، خيمة من لؤلؤة واحدة. يحدثهم عن هذه الخيام التي يكون للمسلم فيها 70 من الأهل لا يرى بعضهم بعضا. يحدثهم عن القصور من الجنة، قصور الجنة من الذهب وقصورها من الفضة. يحدثهم عن ذلك كله، ولكنهم في الدنيا يبنون بقدر ما يعمرون، يبنون في الدنيا بقدر ما يعمرون. فيبني أحدهم البناء لا يرفعه، وينظرون إلى ذلك أنهم يبنون بقدر الحاجة، بقدر الحاجة إليه، لأنهم عن الدنيا مرتحلون وإلى الآخرة مقبلون. وافق تجمع يزدجر وحثه الفرس على أن يقاتلوا المسلمين أن ناوأ جماعة من أهل الكوفة من بني أسد سعد بن أبي وقاص، ناوأوه وأرسلوا يشكونه إلى عمر بن الخطاب، وسعد ليس في حاجة إلى أن يعدله رجل، فهو واحد من العشرة المبشرين بالجنة، وهو خامس الخمسة الذين بدأ بهم الإسلام، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو حامل لواء الجهاد وفاتح هذه البلاد. فجاء القوم يشكونه إلى عمر بن الخطاب، وهم عمر ألا يسمع شكايتهم، ولكنه خشي أن يسكت الناس على ظلم الولاة. عمر هم أنه ما يسمعش الشكاية، وهو جدير بأن لا يسمعها في سعد بن أبي وقاص، جدير بأن لا يحقق في هذه الشكاية. فأرسل محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه يستقصي الحال عند القوم، كلما بلغ قوما سألهم أثنوا خيرا، حتى إذا بلغ إلى بني أسد لم يثنوا بخير ولم يذكروا. فأرسل عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص، وأرسل إلى جماعة من بني أسد فسألهم واستحلفهم، فقام رجل منهم قال أما وقد استحلفتنا، فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يغزو مع السرية. فقال سعد بن أبي وقاص اللهم إن كان عبدك هذا قام سمعة ورياء فأطل عمره وأكثر ولده وأعمي بصره وعرضه للفتن. فبقي الرجل حتى عمي بصره وطال عمره وكان له عشرة من البنات، وكان بعد أن عمي بصره يتعرض للفتيات في الطرقات فيغمزهن، فإذا عثر عليه قال: أصابتني دعوة الرجل المبارك سعد بن أبي وقاص. ودعا سعد على كل أولئك الذين قاموا عليه وشكوه، فما من أحد منهم إلا أصابته فتنة. عندئذ لابد لنا أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وإنك إذا تدبرت في الأمر وجدت الأمر عجيبا. من الظالم ومن المظلوم؟ إنه لأمر مدهش. الوالي مظلوم والرعية هي الظالمة، والوالي يصدق الله، وأن القوم الذين شكوه إلى عمر ذكروا فيه أشياء حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي. فلما سأله عمر قال: إني لا آلو بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأركض في الأوليين وأخفف في الأخريين. فقال عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ولكن عزله. عزله لأنه يعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى جعل من المسلمين قادة، جعل العدد فيهم بفضل الله موفورا، فإن قام أحدهم خلفه آخر. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من استخلفت؟ من استخلفت يا سعد؟ فقال: استخلفت عبد الله بن عتبان. قال: نعم ما استخلفت. وأقره عمر بن الخطاب. ولما جاء القوم يشكون سعدا لعمر قال لهم: إن أمارة صدقه وكذبكم أنكم جئتم تشكونه وهو يستعد لملاقاة العدو. يعني كان الحري بكم وأنتم ترون أن جند العدو قد اجتمعوا، يريدون قتله، يريدون قتال المسلمين، ويريدون أن يغيروا على أهل الإسلام. كان الحري بكم أن تقفوا مع الإسلام صفا واحدا تردوا العدو، فإن كانت لكم من مظلمة بعد ذلك رفعت. لكن كأن الشيطان لعب بهؤلاء، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمع هذه المقالة وعزل سعدا من غير ريبة ولا خيانة. عزله ولم تكن التولية يومئذ بمنحة، إنما هي أمر شديد على المسلمين. ولعلكم تعلمون أن جمعا من الناس في بلد من بلاد المسلمين في زمان عمر بن الخطاب أرسل إليهم عمر يريد أن يتعرف على الفقراء منهم، فكتبوا له جمعا من الفقراء كان منهم أميرهم الذي تولى سياستهم. فسأل: من فلان؟ قالوا: أميرنا. قال: أهو فقير؟ قالوا: إنه معدم، إنه أفقر الناس فينا. فأرسل إليه عمر بن الخطاب بعطية جزيلة فلم يبت وهي في بيته حتى قسمها. هكذا كان القوم يعيشون في الأرض يرجون مرضاة الله رب الأرض والسماء. هكذا صنع الإسلام بقلوبهم ونفوسهم، فرأوا أن الأبدان يكسوها من الثوب القليل، ورأوا أن البطون يرد جوعها من الطعام القليل، فاكتفوا بما يكون من حطام الدنيا ليدخروا عند الله ثوابا في الآخرة. يجتمع الفرس في نهاوند ويرسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يجمع الناس ليشاورهم في المدينة فيما يفعل في هذه الغزوة. يعني هؤلاء الفرس قد اجتمعوا يريدون أن يقاتلوا المسلمين، وقالوا لنشغلن عمر بنفسه ولندخلن عليه بلاده، حتى جمعوا هذه الجموع الكثيرة. فوقف عمر يشاور الناس، اجتمع أول من دخل المسجد سعد بن أبي وقاص، واجتمع علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والمغيرة بن شعبة وجماعة، عدد كبير من أبطال المسلمين. فقال لهم عمر: إني أرى أن أذهب بجيش فأكون ردءا للمصرين. المصرين يعني البصرة والكوفة. فتجتمع يعني أهل البصرة والكوفة يناهزون العدو ويقولوا أكون أنا بجيش ردء لهم. فأشار القوم عليه ألا يذهب وأن يبقى بالمدينة وأن يمدهم بالمدد تلو المدد وأن يعينهم بالدعاء لله رب العالمين. فشاور الناس فقالوا ذلك، وكان ممن قال هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: يا أمير المؤمنين، إنا لم ننتصر بعدد ولا عدة، إنما الله ينصر دينه، فأرى أن تؤمر عليهم رجلا وأن تجمع له الجن فيداهم القوم، وأن ترسل إليهم برأيك في كل أمر، وأن تمدهم بدعائك لله رب العالمين. كان القوم يعرفون ما للدعاء، حتى أن ابن كثير في البداية والنهاية يقولون: فكان عمر يدعو دعاء حبلى قاربت الولادة، يعني يدعو الليل والنهار، حبلى ستلد الليلة، ستلد في الصباح، ستلد غدا، فبتكثر من الدعاء. فكان عمر يدعو لجيشه دعاء حبلى قاربت. عمر بن الخطاب سر لاتحاد القوم على جوابه، وكان عمر إذا استشار الناس أرسل إلى العباس فعرض عليه الأمر الذي يريده. ولعلكم تعرفون أن عمر كانت له عناية بالعباس بن عبد المطلب، فهو الذي قدمه في عام الرماد يصلي بالناس، قدمه يصلي بالناس. فلما جاء العباس يستشيره عمر قال له: يا أمير المؤمنين، والله إني أرى أن القوم قد اجتمعوا لحتفهم، فسر على بركة الله، أي على ما أبرمت الأمر مع الكون. عمر وهو يشاور الناس يقول: أيها الناس، إن هذا يوم له ما بعده. يعني هذه مسألة لابد أن نأخذ فيها بالرأي وأن نسير فيها بالحذر. فقال عمر بن الخطاب للقوم: من تولون على هذه الغزوة؟ وإني أرى أن تولوا عراقيا. وهنا يا إخواني، لما انتقل الصحابة اللي انتقل منهم إلى مصر من الأمصار، عد من أهلها، يعني يعدون عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو مصريين، ويعدون خالد بن الوليد شامي، ويعدون بلال بن رباح شامي، فيعدون الصحابة كل من انتقل إلى بلد صار من أهلها لأنه استوطنها. ولذلك قد ترى مثلا من يقول: فلان الفلاني البصري المكي ثم البصري، يعني أنه استوطن مكة فعاش فيها زمانا ثم انتقل فاستقر به الأمر فصار من أهل البصرة، صارت له موطن. وهذا يدلنا على أن المسلمين إنما يتخذون بلادهم التي يسكنونها موطنا، وهذا يدلنا على أن المسلمين إنما يتخذون بلادهم التي يسكنونها موطنا، وإن بعدت عن بلادهم الأصلية، ويصيرون من أهلها، يصيرون من أهلها. لكن الرجل منا لا يزال إلى اليوم ينتقل إلى بلد من بلاد المسلمين، يستنشق من هوائها، ويأكل من زرعها، ويحيا على أرضها، ثم يبقى ولاؤه إلى أرض أخرى. ذلك لأنه عظمت في صدور القوم أمر التراب والطين، ولم يعظم في صدورهم الإسلام، فصار الإسلام وطنهم، وصار أينما حلوا في أي مكان فهو بلد من بلاد الإسلام، فإن أتموا الصلاة فيها أقاموا فأتموا صاروا من أهلها بعشيرتهم فيها. لذلك كان أهل الإسلام إذا دخلوا إلى بلد خالطوا أهلها فصاروا لها أهلا وصاروا لهم إخوة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يختار أميرا لذلك الجيش، أمير هذا الجيش اللي يختار عمر بن الخطاب كان عاملا له على بلد من البلاد التي فتحت في العراق، وكان قد أرسل إليه أن يعزله عن هذه الولاية وأن يوليه قيادة وأن يوليه حرب هؤلاء، حرب الهاون. يعني كأن القوم لم يعجزوا ولم يجبنوا عندما رأوا أن عدد جند العدو صاروا بمئات الألوف. اجتمع للمسلمين جند بلغوا 30,000 في مقابل 150، وذهبوا هناك فوقفوا أمامهم، وكان ذلك يوم الأربعاء، فاقتتلوا الأربعاء، اقتتلوا يوم الخميس، فتحصن الفرس في حصونهم والمسلمون يحاصرونهم، ولكن إذا أرادوا أن يخرجوا خرجوا ثم عادوا إلى حصونهم، يعني كأن في مسافة بين جيش المسلمين وبين حصون الفرس. إذا أرادوا أن يخرجوا من حصونهم خرجوا ثم عادوا. فوقف المسلمون يتشاورون ماذا يفعلون، فقال بعضهم إنما الجزر تقاتل معهم، لأنهم داخل البيوت فنحن نقاتل جدران. وقال بعضهم إن مقامكم هكذا أحفظ لدمائكم وأشد عليهم من قتالكم. فقال صليحة الأسدي، تذكرون صليحة الأسدي الذي كان قد تنبأ ثم عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه، صليحة الأسدي قال أرى أن ترسل إليهم سرية يناوشوهم، فإذا خرجوا إليهم أظهروا الهزيمة والفرار، فيلحقهم طائفة منهم إليكم، فإذا بلغوكم أظهرتم الهزيمة والفرار. فخرج القوم من حصونهم ورأوا أنها نهاية المعركة فاستطعتم أن تقاتلوهم. هذه خطة طليحة الأسدي، يعني ترسل سرية يروح للمناوشة، السرية يخرج لها عدد، فإذا انهزمت السرية إذا فرت السرية يفر وراءها من يريد أن يأخذ لها، فإذا وجد الناس أن بقية الجيش يفر حيخرج الجميع. وكان ذلك يوم جمعة، فخرجت السرية تناوش القوم، فلما خرجوا إليهم أظهرت جموع من جموع المسلمين الفرار كما رسم لهم في هذه الخطة، حتى خرج القوم فلم يبقى في حصونهم إلا الحراس على الأبواب. فلما أرادوا القتال نهاهم أميرهم عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يناجزوا قومهم إذا كان في أول النهار، فإذا ارتفعت الشمس انتظروا حتى تزول وينزل النصر وتنزل الملائكة. وكان أميرهم رجلا ثابتا، فبقي ثابت الجأش حتى صلى بالقوم، ثم أمرهم أن ينقضوا عليهم، قال إذا كبرت الأولى فاستعدوا، وإذا كبرت الثانية فلا يبقى أحد إلا أخذ عدته، فإذا كبرت الثالثة فانقضوا عليهم. فكان ما أمر به، فكثر القتل في القوم حتى قتل منهم في ميدان المعركة 100,000، حتى صارت أرض المعركة قد غطيت بالدماء. فوقع فرس ذلك الأمير وسقط عنه، فجاء سهم في جنبه فقتل، فغطاه أخوه وأعطى الراية لرجل من المسلمين وأخفى قتله على المسلمين مخافة أن يفت ذلك في عضدهم، فهزموا الفرس وقتلوهم وأخذوا منهم السبايا ودخلوا إلى حصونهم، فجمعوا غنائم كثيرة أرسلوا بها إلى عمر بن الخطاب. قائد جند الفرس أراد أن يلجأ إلى بعض الشعاب الجبال، وافق لجوء إلى بعض شعاب الجبال طائفة من البغال كانت تحمل عسلا فسير، فلم يستطع أن يفر من طائفة البغال، فأمسكوا به وقتلوه وقالوا كم لله من جند تحمل عسلا.
يعني كانت هذه البغال بمثابة الجن، صدت قائد العدو حتى قتلوه.
أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحديثنا إن شاء الله وبعونه وحوله وطوله ومدده وقوته عن العام 23 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اختتمت فيه حياة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث مات لأربع خلونا من ذي الحجة، يعني في آخر هذا العام أربع أيام بقيت من ذي الحجة، يعني في 26 من ذي الحجة توفي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وتوفي متأثرا بما ضربه به فيروز أبو لؤلؤة المجوسي، غلام للمغيرة بن شعبة، ضربه وهو يصلي بالناس، فجذب عبد الرحمن بن عوف فأتم بالناس الصلاة سريعا، ثم حمل عمر بن الخطاب إلى بيته فبقي ليلتين ثم مات. استخلف بعدها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، يعني كان عثمان بن عفان استخلف قبل افتتاح العام 24 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناظر إلى رقعة بلاد المسلمين عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنها شملت مكة والمدينة والطائف، وشملت اليمن والبحرين وبلادا أحاطت بها، يعني كأنها شملت غالب الجزيرة العربية، غالب جزيرة العرب، فتحت خيبر وغزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك. فلما كانت خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه كان الهم الأول هو استتباب الإسلام في البلاد للمسلمين، حيث وقعت الردة، وقعت الردة، وتحدثنا عن الردة وأقسام أنواع المرتدين ولما حدثت الردة في هذه الأطراف ولم تحدث في القلب في مكة ولا في المدينة، لما كان هذا، وأن الله عز وجل ثبت بعض البلاد برجال كما ثبت طي بعدي بن حاتم الطائي لما وقف فيهم خطيبة، وثبت رجالا حديث عهد بجاهلية في مكة بأن خطب فيهم سهيل بن عمرو، ثبت الله عز وجل رجالا بهم، وأن الردة كانت على ثلاثة أقسام. قسم من الناس بخلوا بأموالهم فمنعوا الزكاة، مع أنهم لا يزالون يشهدون لا إله إلا الله ولا يزالون يقيمون الصلاة، لكن بخلوا بأموالهم وقالوا الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقالوا قد مات من كانت صلاته سكن لنا فلا نخرج الزكاة، فلا نخرج الزكاة لأحد بعده، فمنعوا الزكاة. ولما منعوا الزكاة وتحصنوا قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان من أول من عارضه في ذلك القتال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال له أتقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فحسابهم على الله. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. وعلمنا أن الصديق خرج بنفسه على أول غزوة غزا فيها المرتدين، ثم أشار عليه أصحابه أن يبقى هو وأن يخرج جماعة، أن يؤمر جماعة يستخلف خلفاء له على هذه الغزوات، فكان من أشهرهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، يعني حيث أخرج الرسول عليه الصلاة والسلام، أخرج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قرابة 10 جيوش كلها تحارب المرتدين. وأن هناك قسم ثاني من أقسام المرتدين، أقوام كانوا حديث عهد بإسلام فقالوا لو كان نبي ما مات، لا يعرفون أمر عقيدة الإسلام، فقالوا لو كان نبي ما مات، ما عرفوا أن الله عز وجل أنزل على نبيه قل إنما أنا بشر مثلكم، ما عرفوا قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، ما عرفوا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، ما عرفوا قول الله عز وجل في هذه الآيات وأضرابها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر وأنه يموت ويلحقه ما يلحق البشر من المرض والموت والنسيان وغير ذلك، إلا أن الله جعله رسولا فرب العزة سبحانه وتعالى أمده بكل ما يمكنه من البلاغ، من بلاغ هذه الرسالة ومن توصيل هذه الدعوة، حتى يجعل هذه الدعوة بالغة إلى كل الناس بالقول والعمل. الصنف الثالث من أصناف المرتدين، وكان هذا أشدهم، هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولكنهم شهدوا أن مسيلمة الكذاب رسول الله. ومنهم من ادعى فيهم طليحة الأسدي النبوة، أو ادعى السجاع النبوة، فذكرنا شيئا طرفا من سيرتهم وطرفا مما أوحت الشياطين إليهم بها، وأن كل صاحب مسكة من عقل يؤمن أن هذا ليس من كلام الله ولا يعارض به كتاب الله عز وجل. شغلت الصديق هذه الحروب، فلما انتهوا من هذه الحروب أرسل من جيوشه من يقاتل في بلاد الشام ومن يقاتل في بلاد العراق، يعني بدأت فتوح الشام والعراق في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، مع أنها لم تمكث سوى 2 و3 أشهر، 2 و3 أشهر، حدثت فيها غزوة أسامة بن زيد إلى الشام، وحدثت فيها حروب الردة، ثم حدثت فيها بدايات فتوح فارس والروم، ثم تولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، استخلف بعد أبي بكر الصديق، فاشتعل الأمر وازداد، يعني كان خالد بن الوليد هو الخليفة، هو خالد بن الوليد هو القائد جيوش الروم في خلافة الصديق، فلما تولى عمر بن الخطاب الخلافة عزله وولى بدلا منه أبو عبيدة بن الجراح، وعرفنا ما كان من مواقف كريمة تدل يا إخواني على أنهم كانوا يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن أثرت عليكم، اسمعوا وأطيعوا، يعني خالد بن الوليد وما رأينا من شأنه، وأن عمر بن الخطاب عزله وقال ما عزلته عن ريبة، إنما أردت أن يعلم الناس أن النصر من عند الله، أن النصر من عند الله، ليس النصر بخالد بن الوليد، إنما النصر من عند الله. تتسع الفتوحات فتفتح كل بلاد الشام، تفتح، يستلم بيت المقدس وتفتح دمشق وتنتهي غزوة القادسية، ويتوغل المسلمون في بلاد الروم، ثم تفتح كذلك بلاد العراق، تفتح البصرة وتبنى الكوفة وتفتح بغداد وسائر بلاد كسرى، ويطاردون كسرى بلدا بعد بلد، وتفتح نهاوند ويناوشون بلاد التركي. وفي 18 كانت الحروب قد انتقلت إلى إفريقية، حيث
فتحت مصر والإسكندرية، ثم فتحت بعدها برقة وطرابلس، طرابلس الغرب، وهذه كلها يموت عمر بن الخطاب وكلها من بلاد المسلمين، ويفتح كذلك بلاد النوبة. يعني انظروا إلى هذه الرقعة كيف امتدت، وكم كانت خلافة عمر بن الخطاب، كانت 10 سنوات وبضعة أشهر، 9 أشهر، 10 سنوات وتسعة أشهر، أو قد تكون 10 سنوات و10 أشهر، يعني لم يكتمل العام 11، حتى أنها اكتملت بخلافة الصديق وعمر بن الخطاب 13 عاما، 13 عاما. عمر بن الخطاب كل التاريخ، يعني كل ما ذكروا البداية والنهاية وغيرهم، إنما انشغل بالأحداث التي كانت في هذه الحروب، لكن ماذا كان في داخل المدينة؟ هذا أمر من الأمور الهامة، من المسائل الهامة، أن عمر بن الخطاب كان يعنى بدين المسلمين، كان يعنى للمسلمين بدينهم، يعتني بهم في دينهم، وكان عمر بن الخطاب يحمل درته ويسير بها في السوق. ومعلوم أن الدرة كانت عصا قصيرة، ولكنها إشارة بليغة، إشارة بليغة للإمارة، فكان يضرب بدرته، والضرب بها ليس هو الضرب الموجع، الضرب القاتل، ليس هو إقامة حد من الحدود، إنما هو ردع، ردع لمن خالف ذلك. فكان يذهب مثلا إلى الأسواق، فمن وجده يفسد على الناس أسواقهم نهاه عن البيع. يعني قد يأتي رجل ويبيع أرخص من السوق بكثير جدا، بحيث أن التجار ستكسد تجارتهم، ينهاه عمر. ليس فقط، يعني يا إخواني، مسألة مظنة أن حماية المستهلك في أن يكون السعر رخيص، هذا تفكير ساذج، تفكير ساذج، لأنه لو أننا جئنا إلى الرجل الذي يبيع بيعا أذن له أن يبيع أي أرخص من سائر التجار، مما يتكبده التجار من تكلفة، لكسلت التجارة عند الجميع، ولا توقفوا جميعا عند التجارة. فما مقصد الرجل الذي يبيع بسعر منخفض جدا عن غيره إلا إفساد الأسواق حتى ينفرد هو بها؟ عمر بن الخطاب تنبه لهذا، تنبه لهذا الأمر، وكان ينهى، وكان يقول: لا يبيع في سوقنا إلا فقيه، إلا رجل فاهم لأحكام البيع والشراء، لا يبيع في سوقنا إلا فقيه، حتى لا يختلط عليه أصناف البيوع فيبيع بيعا مما حرمه الله عز وجل. يعني كأن دين المسلمين دخل إلى أسواقهم، وليس الدخول كما يظن كثير من الناس دخول ضمير، إنما هو دخول فقه، دخول فقه وعلم. فصار التجار فقهاء بأنواع البيوع وأصنافها وما يحرم منها وما يحل، وليس الأمر أمر اتفاق، لأن الكثير من الناس عندما يبيعون ويشترون اليوم يقول البائع راضي والمشتري راضي، ويظنون أن مجرد الرضا يجعل عقد البيع حلالا، لا بد أن يتفقه. ولذلك يا إخواني، كانت من أكثر الكتب التي صنفت في البداية أحكام السوق، أحكام السوق، يعني مثلا كتاب الخراج لأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وكتاب الخراج لأبي عبيد، وكتاب الأموال، الأموال وهو كتاب ضخم، وصنفت عدة كتب بعنوان أحكام السوق، كلها كانت تقصد إلى البيوع التي يبيع ويشتري فيها، كانت أحكام الأموال، أحكام الأموال شملت. وكتبت هذه الكتب، كتبت في القرن الثاني الهجري والثالث الهجري، كتبت وكثرت بين الناس لتدلهم على أحكام الأسواق والبيع والشراء. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا اعتنى بأمر الصلاة، اعتنى بأمر الصلاة، وكان يأمر من يجعل الناس يدخلون إلى مساجدهم في صلاة، ينبه إلى وقت الصلاة. حتى لا يبقى هناك من ترك الصلاة تكاسلا، حتى لا يبقى من ترك الصلاة تكاسلا، فيخرج الناس إلى الصلاة. وكان عمر يأم الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وعمر هو الذي جمع الناس على صلاة القيام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمام واحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى، كان يصلي بالنفس رمضان ويطيل الصلاة، يكثر من الصلاة. وفي حديث البخاري حديث ابن عباس كان رسول الله جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة، وكان يعرض عليه القرآن في رمضان من كل عام عرضة، يعرض عليه القرآن في كل عام عرضة. الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان وقف يصلي ذات ليلة في المسجد، فصلى به بصلاته رجال، فصلى بصلاته رجال، فأصبح الناس يتذكرون يقولون صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ما أجملها وما أطولها وما أحفلها. الذين يشعرون من المسلمين بالراحة إذا دخلوا إلى الصلاة يسارعوا للصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع الناس، ازداد عدد الناس الذين صلوا في هذه الليلة الثانية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم صلاة كالليلة السابقة. ثم أصبح الناس يتذكرون، اللي صلى في هذه الليلة يذكر الناس ويقولون صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ما أجملها وما أطولها وما أحفلها. فاجتمع الناس حتى امتلأ بهم المسجد، اجتمع الناس في الليلة الثالثة، اجتمع الناس حتى امتلأ بهم المسجد ليصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج إلى الصلاة، فلم يخرج في هذه الليلة. فصار الناس يقولون يا رسول الله الصلاة، يا رسول الله الصلاة، ينادون على الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لبيته حجرة، لبيته باب على المسجد، كان لبيته باب على المسجد يخرج منه ليصلي بالناس، يعني فيه قول المسلمين ندائهم يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قام بلال يؤذن الفجر، الناس خايفين الفجر يأتيهم ولا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طلع الفجر وقام بلال يؤذن بالصلاة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس: أما إنه لا يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم، فخذوا من الأعمال ما تطيقون. وفي رواية: فإن الله لا يمل حتى تملوا. بقي الناس على هذا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بقية حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلافة أبي بكر الصديق اللي هي 2 أشهر، وصدرا من خلافة عمر، سنوات من خلافة عمر. ثم رأى عمر بن الخطاب أن الناس يصلون أوزاعا، يصلون فرادا منفردين، أن الناس يصلون أوزاعا، يصلي هذا فيصلي رجل بصلاته، ويصلي هذا وحده، ويصلي رجل فيصلي بصلاة رجلين، وهكذا يصلي الناس أوزاعا. فأشار بعض الناس على عمر بن الخطاب أن يجمعهم على إمام واحد، فجمعهم على إمام أظنه أبي بن كعب يصلي بهم، فصلى بهم صلاة طويلة، صلاة طويلة، صلى بهم 8 ركعات، يصلي كما قالت عائشة كان رسول الله يصلى يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني ركعتين ركعتين، يعني يصلي 4 متفق، يعني يصلي ركعتين ركعتين، ثم يصلي 4، يعني هناك ما يسمونها بالترويح، جلوس لفترة يجلسها الاستراحة بين هذه الركعات 4، ثم يصلي 4 ثم تأتي الترويحة يعني يستريح بعدها، ثم يصلي ثلاثا التي هي صلاة الوتر. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فالغالب على صلاته صلى الله عليه وسلم أنها كانت مثنى مثنى، ولكن كان يستريح بعد الأربع الأولى ويستريح بعد الأربع ركعات الثانية. أما ركعات الوتر فكانت دونها، كانت قصيرة لم تكن صلاة طويلة. جمعهم أبو بكر، جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على يوم واحد يصلي بهم صلاة القيام هكذا. فخرج عمر بن الخطاب ينظر إليهم وهو يقول: نعمة البدعة، إلا أن التي ينامون عنها خير من التي يقومون. يعني كأنه جمعهم بعد صلاة العشاء، جمعهم في أول الليل، فقال: نعمة البدعة، إلا أن التي ينامون عنها يعني آخر الليل خير من التي يقومون أي أول الليل، يعني صلاة في آخر الليل خير من صلاة في أوله، من صلاة في أوله. ذلك أن آخر الليل حيث يكون الناس نيام، وحيث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل فينادي: ألا من سائل فأعطيه، ألا من داع فأستجيب له، ألا من مستنصر فأنصره، ألا من كذا ألا من كذا، حتى يطلع الفجر. هنا بنجد أنفسنا أمام مسألة لا بد من حلها. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة؟ وكل من الفظ استغراق، كل من الفظ استغراق، يعني كل بدع ضلالات. ويأتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويقول: نعمة البدعة، نعمة البدعة. فهل يفهم من هذا أن هناك بدع حسنة وبدع سيئة، أم أن كل البدع سيئة؟ هذا الإشكال أن العربي لها معان، كلماتها لها معان لغوية، تكتسب الكلمة معنى اصطلاحي بحسب العلم الذي تستخدم فيه. كلمة يكون لها معنى اصطلاحي، يعني الذرة مثلا، كلمة الذرة هذه تطلق لغة ويقصد بها صغار النمل أو الهباء المنتشر. صغار النمل اسمه الذر، والهباء المنتشر اللي بيرى في ضوء الشمس إذا دخل إلى حجرة هذا يسمى الذر. لكن كلمة الذرة أطلقت في العلوم المعاصرة وأريد بها أصغر وحدة بنائية في المادة، وتشترك في التفاعل زي ما شرح الحمد لله. إذن المقصد ان الكلمة بالمعنى الاصطلاحي اكتسبت معنى جديد، معنى جديد غير المعنى اللغوي. فعمر بن الخطاب ذكر البدعة بمعناها اللغوي المذكور في قول الله عز وجل: بديع السماوات والأرض. يبقى بديع هنا بمعنى خالقها على غير مثال سابق. فنعمة البدعة يعني نعمة هذا الأمر الجديد الذي لم يسبق له مثال في استمراره واتصاله في حياة أبي بكر الصديق ولا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة البدعة. لكن البدعة بالمعنى الاصطلاحي، البدعة عند الأصوليين، عند علماء الأصول، طريقة في الدين مخترعة تضاهي المشروعة، يقصد بها مزيد من التقرب إلى الله عز وجل. هذه البدعة التي يقول عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. والفقهاء يضعون ذلك قاعدة أصولية أذكر بها، وهي: كل أمر لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قيام المقتضي وانتفاء المانع فإتيانه بدعة، والانتهاء عنه هو السنة. يعني كان هناك ثلاثة شروط للأمر حتى يصير بدعة، حتى يصير بدعة ضلالة. شروط ثلاث: ألا يكون ذلك الأمر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أن يكون هذا الأمر له مقتضي، له سبب، له داعي لعمله، أن يكون ليس هناك مانع من تنفيذه من عمله. فإذا ما قسنا وطبقنا هذه القاعدة الأصولية على جمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الناس على صلاة القيام بإمام واحد لننظر هل هذا العمل يصبح بدعة أم لا، وجدنا أولا أن هذا لم يكن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه من حيث الاستمرار، يعني الرسول صلىها ليلة وصلىها ليلة ثم نهى عن الاستمرار، فإذا الاستمرار لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السؤال الثاني مع قيام المقتضي، واضح جدا أن المقتضي قائم، إن الصحابة اجتمعوا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله الصلاة، احنا عايزين نصلي، المقتضي كان قائما وكان الصحابة يحرصون عليه. الأمر الثالث لو تحقق الأمر الثالث انتفاء المانع، يبقى يصير الاجتماع على صلاة القيام بدعة لا يجوز لنا أن نعملها، إذا لم يتحقق يبقى ليست بدعة. الجواب إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج عليهم قال خشيت أن تفرض عليكم، خشيت، يبقى إذن كان فيه مانع من الاستمرار عليها في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. هل بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام هناك فرائض تستجد، أم أن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ بل الإسلام قد اكتمل، فلا يجوز أن نقول أن هناك فرائض ستحدث ستستجد بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله أكمل دينه وأتم رسالته ورضي الإسلام، فليست هناك من فرائض جديدة. إذن فهناك مانع من وجودها في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا المانع انتهى بوفاته لانتفاء الفرائض، إذن صار جمع الناس على إمام واحد في صلاة القيام يصلي بهم رمضان كله ليس بدعة، ليس بدعة. ولما أقول ليس بدعة يبقى معنى هذا السؤال لم يكتمل جوابه، لأن ليس بدعة يبقى حكمه إيه؟ ليس بدعة يبقى لو كان بدعة كان هيبقى حرام، ليس بدعة يبقى إما أن يكون مباح أو يكون مندوب أو يكون واجب، إما أن يكون مباح أو يكون مندوب أو يكون واجب. وهذه إنما تؤخذ بمقاصدها، لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد. فلو طبقنا الأمر على قراءة القرآن على جمع القرآن في مصحف واحد لعلمنا أن حاجة المسلمين إلى جمع القرآن في مصحف واحد حاجة لحفظ كتاب الله، وهي فريضة من أكبر الفرائض، يبقى إذن كتابته فريضة، جمع القرآن في مصحف واحد الذي جمعه أبو بكر الصديق فريضة وليس ببدعة، يبقى يصبح درجة الطلب فيها فريضة. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يضع قواعد لغة العرب، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، إنما قال علي لأبي الأسود الدؤلي انحو هذا النحو، ووضع له نظاما في قواعد اللغة فنحى نحوها. لو قلنا أيضا نحن نطبق على هذه البدعة فستصير ليست بدعة ولكنها لحفظ لغة العرب وحفظ لغتهم، يحفظ عليهم دينهم، وحفظ الدين واجب، يبقى حفظ اللغة العربية ايه؟ واجب، لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، الوسائل هذه قاعدة أصولية، الوسائل تأخذ حكم المقاصد. فإذا جئنا إلى جمع الناس على إمام واحد هذا إنما يكون من أجل أن يصلوا صلاة القيام، أن يستطيع من لا يقرأ القرآن، من لا يعرف القرآن، من سيأتيه الشيطان فيجعله ينام، من سيسهو ويلهو إذا لم يكن خلف الإمام سيجعله يستطيع أن يؤدي صلاة القيام. صلاة القيام حكمها إيه؟ واجبة أم مندوبة أم مباحة؟ مندوبة مسنونة، يبقى إذن يصبح جمعهم على إمام واحد مندوب. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يكن يشغله ما هو فيه من أمر الإمارة من أن يكون قاض بين الناس يقضي ويحكم بينهم، ومن أن يكون يسير بين جنبات المدينة وطرقها يتحسس أحوال الناس والوفود التي تأتي، الوفود التي تأتي إلى المدينة بليل أو بنهار. عمر بن الخطاب كان يتحسس، فمر عمر بن الخطاب فوجد جماعة من الناس قد وفدوا إلى المدينة وضربوا خيامهم، فسمع فوقف هو عبد الرحمن بن عوف يحرسون. قال يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن هل لك في حراسة هؤلاء؟ وقف عمر بن الخطاب يحرسهم، ثم سمع صوت طفل يبكي، طفل يبكي، فذهب إلى الخيمة وقال أيتها المرأة أحسني إلى هذا الغلام ولا تجعليه يبكي. لكن عمر الخطاب بيشعر أن بكاء هذا الطفل يؤثر على مملكته، على إمارته. فعاد عمر إلى موقفه، فسمع بعد وقت الطفل يبكي، فعاد إليها وقال أيتها المرأة أسكتي هذا الغلام لا تجعليه يبكي. ثم عاد إلى موقفه، فلما كان آخر الليل سمعه يبكي فجاءها فقال إنك امرأة سوء لا تجعلي هذا الطفل يبكي. قالت وماذا أفعل وعمر، وعمر يعني تجمد العيب عليه، وعمر قد فرض للفطيم ولم يفرض للرضيع. احنا عايزين الولد ياكل، ياكل عيش عشان عمر يجعل له جزء من الخراج لانه ما بيجعلش للرضيع. فكأن عمر كان يقضي بهذا. فلما اصبح عمر صلى بالناس الصبح واخذ يبكي وصعد المنبر وقال ويل عمر ايها الناس اعلموا ان نفرض للفطيم كما نفرض للرضيع، ان نفرض للفطيم كما يفرض للرضيع. يعني كان عمر يراجع نفسه في هذه المسألة، وكان يظن عمر انه بذلك يحقق تمام العدالة، لان الطفل بيأخذ من حظه من لبن الام، والام تريد ترى ان الطعام لا يكفي فتريد مزيدا من الخراج فتجور على طفلها، تجور على طفلها. فعمر يبكي ويشعر ان هذا انما مرجعه اليه، ويقول ايها الناس انما نفرض للفطيم كما نفرض للرضيع. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمع امرأة قد اجاءها المخاض، فجاء ذهب الى امرأته، وكانت امرأته التي ذهب اليها يعني عمر المعروف عنه في تاريخه انه تزوج بسبع نسوة، وان الله عز وجل رزقه 13 ولدا. اخر امرأة تزوجها عمر بن الخطاب كانت بنت علي بن ابي طالب، ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب، بنت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وانما ذهب يخطبها من علي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. فأراد عمر بن الخطاب أن يتصل مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب غير هذه الأسباب التي سبقت، غير أن تكون حفصة بنته زوجا للرسول صلى الله عليه وسلم، وغير أن يكون هو من خلفاء الراشدين. فكانت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب هي المرأة التي ذهب إليها عمر وسألها أن تأتي لتمرض لهذه المرأة. وجلس عمر بن الخطاب مع زوج المرأة حتى أرسلت فاطمة تقول أخبروا أمير المؤمنين أن يخبر الرجل أن الله رزقه غلاما. فلما سمع الرجل أمير المؤمنين ارتعد أنه يعني جالس معه لأنه رجل من أهل الخير، ولم ينظر، لم ينتبه إلى أن هذا الذي يجلس إليه ويقوم على خدمته وخدمة بيته هو أمير المؤمنين. وكذلك سائر الأحداث التي وقعت من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما تدل على ما كان فيه، وأنه لم يشغله أمر الخلافة عن خدمة المسلمين، إنما كان يعتبر أن ذلك من أمر خلافته مع اتساع رقعة البلاد. يعني انظر بهذه البلاد التي كان يحكمها عمر بن الخطاب، وكان بطء المواصلات والمجيء على الدواب من آخر هذه لم يجعله يمتنع عن المشاركة، لم يمنع المشاركة، فكان يعين ويعزل الولاة وقواد الجيوش وكأنه في وسط المعركة، ومع ذلك يحيى مع المسلمين. الله عز وجل جعل هذه البركة في عمري حتى أنك تكاد ترى من تاريخ عمر بن الخطاب كأنه لا ينام، لأنه ما كان ينام، وإنما ذلك لأنه شعر أن الله عز وجل كلفه بأمر فكان يقوم عليه. ولذلك لما جاءه الموت فقال له: لو استخلفت عبد الله، لو استخلفت عبد الله يعني عبد الله بن عمر، قال: إن كانت كرامة فكفى آل عمر واحدا منها، وإن كانت غير ذلك فكفاهم ما أصابوا. عمر بن الخطاب الحديث عن مناقبه في كتب السنة كثير جدا، يعني يخرج البخاري في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أريت أني أعطيت قدحا من لبن فشربت حتى بلغ الري أوصالي، فأعطيت فضلة عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت يا رسول الله؟ قال: العلم. وفي البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت الناس وعليهم قمص، منهم من يبلغ قمص قميصه إلى ثديي، ومنهم من يبلغ دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب يجر ثوبه. قالوا: فما أولت يا رسول الله؟ قال: الدين. بل الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد له بأنه من الصديقين، فيخطب الناس يوما فيقول: بينما رجل يرعى غنما إذ جاءه ذئب فأخذ منه واحدة، فجرى خلفه صاحب الغنم، فالتفت الذئب إليه وقال له: من لها يوم لا راعي لها إلا أنا. وثم قال: وبينما رجل يركب بقرة إذ نظرت إليه وقالت: إنا لم نخلق لذلك، إنما خلقنا للحر. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم وذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بذلك وأبا بكر وعمر. يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن هؤلاء يصدقون رسول الله فيما أخبر، إرشادا إلى درجة التصديق، إلى درجة تصديقهم، وإلى أنه ينبغي على المسلم أن يكون مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر. وإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون لعمر بن الخطاب فضلا. فها هو علي بن أبي طالب، وبضرب الأمثلة بعلي بن أبي طالب، مع أن الأمثلة عن ابن عباس وعن عبد الله بن عباس وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل عمر شهيرة، لكنني أختار منها ما جاء على لسان علي بن أبي طالب، الذي تزعم الشيعة في ضلالهم أن الخلاف كان يدب بينه وبين عمر، أو أنه كان يرى أن عمر قد انتزعه حقا، فيقول: محمد ابن الحنفية، محمد ابن الحنفية، سألت أبي، أبو مين؟ علي بن أبي طالب، محمد ابن الحنفية، الحنفية هذه أمه، يعني أم امرأة من بني حنيفة كانت قد أسرت في غزوة، في حروب الردة، في غزو مسيلمة الكذاب أسرت، ووقع سهمها في نصيب علي بن أبي طالب، فولدت له محمد ابن الحنفية. يقول محمد ابن الحنفية: سألت أبي علي بن أبي طالب من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: فخشيت أن يقول عثمان. فقلت: ثم أنت؟ قال: إنما أنا واحد من الناس. أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: فخشيت أن يقول عثمان. فقلت: ثم أنت؟ قال: إنما أنا واحد من الناس، إنما أنا واحد من الناس. فانظروا كيف كان يعرف لأبي بكر وعمر منزلتهم. وكذلك ابن عباس يقول: وقفت على سرير عمر بن الخطاب، أي وهو مسجن على سريره بعد موته، بعد قتله، فإذا رجل وضع منكبه على كتفي، وضع منكبه على كتفي، يعني عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب استند عليه رجل، يقول رجل، ثم قال: أما إني كنت أرى أنك ستبلغ هذه المنزلة، أي أن تدفن مع الرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر، فإني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبي بكر وعمر، وذهبت أنا وأبي بكر وعمر. يريد أن يقول بهذا أني كنت أرى أن الله الذي جمع بينكم في الدنيا لن يفرق بينكم في القبور. ويقول أبو موسى الأشعري رحمه الله رضي الله عنه قلت يوما لأصحابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عنه فإذا هو قد ذهب فسرت خلفه فوجدته قد دخل إلى حائط إلى بئر فوقفت على الباب حتى قضى حاجته وتوضأ ثم دخلت فسلمت عليه وقلت لا أقفن بوابا على رسول الله سلم هذا اليوم. وكان للحائط باب من جريد فوقفت عليه فإذا برجل يدفع الباب فقلت من؟ قال أبو بكر. قلت على رسلك حتى أستأذن لك. فذهبت أستأذن رسول الله سلم وقلت يا رسول الله أبو بكر الصديق على الباب يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة. ورسول الله سلم كاشف عن ساقيه يدلي رجليه من البئر وقف في قف البئر يعني في الجانب اللي الناس بتستقي منه من جانب البئر فقال ائذن له وبشره بالجنة. فقلت له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة. فدخل ثم قلت وقد تركت أخي يتوضأ ويلحق بي. قلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي أخي خير يأتي على إنه يظفر بصحبة الرسول بهذه الجلسة الخالية مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا برجل يدفع الباب فقلت من؟ قال عمر بن الخطاب. قلت على رسلك حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت فقلت يا رسول الله عمر بن الخطاب بالباب يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة. فقلت له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة. فدخل ثم قلت إن يرد الله بفلان أي بأخي خيرا يأتي في هذه الساعة. فإذا برجل يدفع الباب فقلت من؟ قال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك حتى أستأذن لك. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله عثمان بن عفان يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال فقلت له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل عثمان بن عفان فوجد خف البئر قد امتلأ فجلس في الناحية المقابلة. قالوا فأولنا ذلك قبورهم يعني القبور التي دفنوا فيها هؤلاء دفنوا معا ودفن عثمان بن عفان بعيدا عنهم دفن في غير هذه المقابر. هذا وفضائل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب فوق أن تعد وتحصى وقد جمعها أهل العلم في كتب مطولة وقد ذكروا منها ما جاء في القرآن الكريم يبين فضل أبي بكر وفضل عمر خاصة وأن فضل الصديق رضي الله تعالى عنه جاء صريحا في قول الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر القرآن الكريم عنه أنه قال وسماه رب العزة صاحبا لصاحبه لا تحزن. فانفرد أبو بكر الصديق بهذه الميزة عن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل عمر بن الخطاب ومناقبه بعد ذلك كثيرة لكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي أنجب عددا من الأولاد بلغوا 13 ينحو بأسمائهم فسمى عبد الله كما نعلم وسمى عبيد الله ولكن سمى عبد الرحمن فكان يسمى عبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر وكان له زيد الأكبر وزيد الأصغر. فهؤلاء الأبناء من أبناء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما اشتهر العلم منهم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بل إن البشارة جاءت في كتب السنة لعبد الله بن عمر بالجنة فيما أخرجه الترمذي من أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة قال قال عبد الله، فقلت وأنا يا رسول الله؟ قال أنت مع أبيك، أنت مع أبيك. وكما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يمتاز بسعة الفهم وحذاقة الرأي وسرعة الإدراك، فلقد كان رضي الله تعالى عنه يسن للمسلمين سننا لم تحدث من قبله. يعني الخلافة التي وقعت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانت أول خلافة طويلة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الخلافة كانت قد اتسعت فيها الفتوحات وكثرت فيها الغنائم ووزعت على الناس، فكان يدون الدواوين، يعني يجعل ديوان للمهاجرين في عطياتهم، وديوان للأنصار في عطياتهم، وديوان للتابعين في عطياتهم، ويقسم الناس فيقول الرجل وصدقه والرجل وفضله. عمر بن الخطاب عن أبي بكر الصديق، يعني أبو بكر كان ينظر إلى أن الرجل إنما يأكل من الدنيا فيأخذ بقدر طعامه، لكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقدم الناس بعضهم على بعض، حتى أنه أخر عبد الله بن عمر فكان دون المهاجرين، فلما قيل قال ليس من هاجر بنفسه كمن هاجر به أبوه، ليس من هاجر بنفسه كمن هاجر به أبوه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان صاحب نظر بديع، إلا أنه لا يقدم النظر على النص.
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نقول مستعين بالله عز وجل في هذه الأسئلة. السائل يقول: ما هو حكم استخدام ألعاب الكمبيوتر والأتاري على سبيل التسلية إذا كانت في غير أوقات العبادة، علما بأن بها ما يقارب صور الآدميين وتصدر بعض الأصوات التي تشبه الموسيقى، وما حكم تأجير هذه الأجهزة للغير؟ يا إخواني، إن كانت هذه موسيقى فالموسيقى لا تحل، أما إن كانت تصدر أصوات كالصفير أو غيره وليس فيها إضاعة للوقت أو للمال أو يعني إخلال بأمور الشرع الإسلامي فلا بأس بها والله أعلم. يقول الأخ: فهمت بعض النساء ومنهم زوجتي فتواكم عن الدبلة، دبلة الخطوبة، أنه يجب تغييرها بخاتم، ما قولكم في ذلك؟ الدبلة والخاتم الأمر فيهم سواء، أمر فيهم سواء، لكن المقصد في أن نجعلها ارتباط كأنها هي إشارة الارتباط بين الزوجة، فالزوج هذا ليس من شرع الله وليس له أصل في دين الله عز وجل. يسأل السائل يقول: هل يجوز أن يكتب الزوج لزوجته العاكر شيئا من أملاكه، أم يكون هذا فيه إضرار لباقي الورثة، مع العلم بأنه اشترط في عقد البيع بأن يكون ملغى في حالة وفاتها قبله؟ إن كان الزوج له أكثر من زوجة وأراد أن يعطي عطية يسوي بينهم، إن كانت هي زوجة واحدة وأعطاها شيئا لا يقصد به الإضرار، لا يقصد به مشغولها يأخذ مخواتها وكذا، وإنما أعطاها شيء يرضيها به يتألفها به، فإنما هذا لا بأس به والله أعلم. يقول السائل: ما حكم الدم إذا كانت الدورة الشهرية لها أيام معينة وزادت هذه الأيام باستخدام وسيلة منع الحمل، ما حكم الأيام الزائدة؟ هل هو استحاضة أم يعد ضمن أيام الحيض؟ قد يتغير حيض المرأة، لكن الخلاف بين الفقهاء هل تثبت العادة بمرة أم تثبت بمرتين؟ فالأصل أنه العادة إن كانت المرأة ثابتة ثم حدث عندها استحاضة فزادت عن 15 يوما بترجع إلى العد إلى الأصل، لكن إذا زادت العادة أياما ثم استقرت على ذلك فهذا كله يعتبر حيضا، أيامها كلها تعتبر حيض. إن كانت مثلا أيامها 5 وزادت فأصبحت 8 9 10 هذا كله حيض. هل يوجد ما يسمى بزواج الجن من الإنس والعكس؟ الجواب أن هذا ضرب من الخيال لم يثبت في كتاب الله عز وجل، وإن كان رب العزة سبحانه وتعالى قال: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، فليس معنى ذلك، ليس معنى هذا الاستمتاع أن يكون زواج وأن يكون كما يقول بعض الناس أنه يكون منه الولد أو غير ذلك، فهذا ليس في شرع الله والله أعلم. يسأل السائل الكريم يقول أنه أحد الشيوخ في سؤال عن الطلاق المشروط مثل إذا فعلت كذا فأنت طالق، قال إن أنصار السنة تقول بعدم وقوع هذا الطلاق رغم قول أئمة المذاهب وبقوع هذا الطلاق، وقد يثير هذا فتنا خاصة بمخالفة أئمة الإسلام المعتبرين. صاحب هذه المقالة إنما استند إلى كتاب، الكتاب الذي أصدره الشيخ أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. الشيخ أحمد شاكر معروف بأنه قد تولى القضاء في مصر زمانا طويلا، وكان من أفاضل رجال الحديث، كان يعني في علم الحديث كالشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي وكالشيخ محمد ناصر الدين الألباني الساعاتي، كان الشيخ أحمد شاكر من هؤلاء. أظنكم يا إخواني لا تعرفون محدثا هو الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا، والد الشيخ حسن البنا، هذا من أشهر المحدثين. يعني الشيخ أبو إسحاق الحويني لعل الكثير منكم يعرفه قال عن كتاب الشيخ، عن كتاب الفتح الرباني، كان الفتح الرباني قال هذا الكتاب عمله كان يحتاج إلى دولة تقوم به، إلى دولة مش إلى فرد، وقد قام به الرجل قياما جميلا رائعا وشرحه شرحا طيبا، وظهر في كلامه أن الرجل صاحب عقيدة سلفية صحيحة، ينقل الكلام من أقوال السلف في الأسماء والصفات ويكتب بعدها وهذه عقيدتي. الكتاب كتاب طيب يستحق منا المراجعة. لكن هذا الكلام يا إخوان الذي قاله الشيخ أحمد شاكر إنما قاله من موقع القضاء، من موقع القضاء. فإن أخذ به القانون، إن أخذ به القانون أخذنا به، حتى ولو كان هو القول المرجوح، يعني اللي يعرض قضيته للقضاء ويقضي فيها القاضي بقضية، لا يجوز أن نقول هذا الذي قضى به القاضي رأي ضعيف، وليس كما نكرره في مرات متكررة متعددة، ليس لأنصار السنة رأي فقهي جديد، لأن أنصار السنة ما قامت من أجل أن تكون مذهبا فقهيا، إنما قامت لتكون مدرسة من مدارس الدعوة إلى الله، ونحن نجل ونحترم كل فقهاء الإسلام خاصة الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، نجلهم ونعلم أن الله عز وجل جعلهم أعلام هداية للأمة. فإذا كان القول بوقوع الطلاق أو بعدم وقوع مسألة فقهية وهي من الخلافات العملية التي يسع أهل الإسلام أن يقع فيهم الخلاف، لكن أن نقول إن أننا نخالف، أننا كأنصار السنة نخالف الفقهاء وأئمة الفقه، فلو جمعنا أنصار السنة جميعا ووقفوا في أحد الكفات التي فيها أحد الأئمة فإنهم لا يزيدوا لها وزنا. مثل هم يا إخواني لو وقف أهل العصر جميعا اليوم في كفة من ماشي انتخابات، هذه أقوال فقهية، لكن إنما نطلب من المجامع الفقهية أن تتحدث في المسائل المستجدة، وهذه مسألة أظنها ستكون في افتتاحية العدد القادم إن شاء الله. الكلام على أنه كثير نزولك يا اختلاف علماء المسلمين فرق الأمة، يا علماء المسلمين اجتمعوا، هذا الذي يقول هذا واهم، فهم أن رب العالمين محتاج إلى شوية علماء عشان يتحدوا، عشان يعملوا مجمع علمي يطلعوا أصول الدين. طب ما رب العالمين كيف قال اليوم أكملت لكم دينكم؟ الخلافات التي بين أئمة المسلمين في فروع عملية، في فروع عملية، هذه الفروع العملية لا تنفي محبة ولا تنقص موالاة ولا توجب عداء ولا تبيح براء. فرقوا يا إخواني بين ان احنا بنختلف مع الشيعة وبين ان الشافعية والحنابلة يختلفون، فهؤلاء كلهم من أهل السنة، لكن خلافات في الأصول، في الأصول ليست كالخلافات التي تقع في الفروع. امرأة كانت حاملة ومضى عليها شهر، وباتفاق بينها وبين زوجها تم إنزال الجنين أي بدون سبب، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ وإذا كان حرام فما هي الكفارة التي توجب ذلك؟ وهل يجب الكفارة على الزوجة فقط أو كلاهما؟ هنا يا إخواني نقطتان هامتان. النقطة الأولى أن النسل من مقاصد الشرع، وينبغي أن نحافظ عليه، ونعلم أنه من أعظم الثروات. والواضح الآن يا إخواني أنه لا يسند ثروة مصر إلا النسل اللي نحاربه. يعني إحنا كنا زمان بنرى أن محصول القطن هو اللي بيتزوج عليه الأولاد وهو اللي كله، فكان بيبقى الأرض الزراعية هي الثروة. الآن الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه أصبحت هذه الثروات كلها لا يؤثر مسمى في شيء. أما اللي بيؤثر الذي جعل هناك تجار للعملة منذ، وهؤلاء التجار كانوا يتجرون، كانت هذه العملة إنما تأتي عن طريق النسل عندما يذهب للعمل في الخارج. هذا هو الذي يسند الله عز وجل به اقتصادنا. فالنسل مقصد من مقاصد الشرع، هذه واحدة. الثانية أن النطفة أو أن الجنين يبقى في الأربعين يوم الأولى حكمه حكم النطفة، فإنزاله إنزال لنطفة. فإذا اتفق الزوجان على الإنزال في هذا الوقت، وإن كانوا ضيعوا نعمة عظمى وفرطوا في خير كثير، إلا أن هذا ليس من أمر القتل ولا الإسقاط في شيء في الأربعين الأولى. وهذا الكلام حتى يعني البعض مثلا يجد أن هذا الكلام يا إخواني ليس قولي، ولكن من أراد منكم أن يراجعه فليراجعه في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي عند ذكره لحديث يجمع خلق ابن آدم في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخر الحديث، اقرأوها في هذا الحديث. ثم من شاء منكم أن يراجع فتوى هيئة كبار العلماء بالسعودية التي نشرت بحثا لهيئة كبار العلماء في هذا الموضوع، ثم استخلصت في نهايته قرارا تضمن هذه الفقرة بجواز إلقاء النطفة بعد 40 لأمر يراه الزوجان قبل 40 لأمر يراه الزوجان.